بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ودية شبيه العمد 33 بنت لبون. دية شبيه العمد مثل دية العمد في الأقسام الستة، ديات الستة التي مرت علينا. غاية الأمر أنه في 100، قلنا هناك فيها 100 من مثان الإبل، أما هنا فلا، ليست 100 من مثان الإبل، وإنما فيها 33 بنت لبون و33 حقة و34 ثنية. ومر علينا معنى البنت لبون ومعنى الحقة ومعنى الثني والثنية. قال: طروقة الفحل. هنا طروقة الفحل على حسب ما ذكر في الجواهر ليس المراد من ذلك أنها حامل، وإنما المراد أنها بلغت هذا المقدار من السن بحيث أنه يمكن أن يطرقها الفحل. وفي رواية مروية في الوسائل في المجلد 19 صفحة 146: 33 بنت لبون. نحن قلنا 33 و34 و34، هنا لا، في رواية أخرى 30 بنت لبون بدل 33، و30 حقة بدل 33، و40 خلفه وهي الحامل. هناك قال طروقة الفحل، هنا قال خلفه يعني الناقة الحامل. وهذه الرواية هي رواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالصوت، يعني إذا واحد قتل شخص بصوت أو بالعصا أو بالحجر هذا شبه العمد، أن دية ذلك تغلظ وهي 100 من الإبل، منها 40 خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، و30 حقة و30 بنت لبون. فهنا تلاحظوا جعلها 40 و30 و30. قال: ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة، كما في القتل العمد كذلك في شبه العمد أيضا هو الفاعل، هو القاتل هو الذي يضمن الدية. غاية الأمر أن العمد الدية يعني فيها قصاص، الجناية فيها قصاص، أما بالنسبة إلى شبه العمد لا قصاص، وإنما مباشرة إلى الدية، وكما لاحظنا هنا أقل من جهة نفس الصفة، هناك من مسان الإبل، هنا لا، بنت لبون وحقة ليست من المسان، ليست من الإبل الكبار، فهو أقل تغليظا من العمد. وقال المفيد رحمه الله: تستأدى في سنتين. هناك تستأدى في سنة، ففي الصفة هذه أقل، وفي المدة أيضا مدة الاستيفاء فهي إذن مخففة عن العمد في السن، لأن تلك من مسان الإبل، وفي الاستيفاء تلك تستوفى في سنة، هذه في سنتين. ولو اختلف في الحوامل، قلنا إذا قلنا 40 خلفة يعني على القول بأنه على العمل برواية عبد الله بن سنان 40 خلفة يعني حامل، أو إذا قلنا طروقة الفحل وتكون يعني طروقة الفحل يعني حامل، لا كما استظهره صاحب الجواهر أن المراد أنها بلغت هذه السن. إذا قلنا بأنه لا بد أن تكون حوامل فاختلف هل هذه حامل أو ليست بحامل. قال رجع إلى أهل المعرفة، أهل المعرفة بالدواب يعرفون هذه حامل أو ليست بحامل، ربما تكون سمينة وفيها يعني كبر بطن، هذا لا يدل على الحمل، أهل المعرفة يعرفون أنها حامل أم لا. ولو تبين الغلط، لو كان يعني وقع على حسب الظاهر أن هذه الناقة حامل ثم تبين ليست بحامل، لزم الاستدراك أنه يعطيه بدل هذه ناقة ثانية حامل ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. أزلقت أي أجهضت، أي ألقت ولدها قبل تمامه، يعني هو جاء بها حامل لكن بعد أن أحضرها وأراد أن يسلمها إلى أولياء المقتول، قبل أن يسلمها إليهم أجهض سقط وليدها، لزم الإبدال لأنه العبرة بالتسليم، يسلمها إليهم حامل لا أنه يحضرها حامل. وبعد الإقباض لا يلزم، لو أنه بعد أن هو جاء بها حامل وقبضها إياهم حامل، بعد أن قبضوها أزلقت، يقول لا يلزم أنه يبدل بواحدة ثانية لأنه قد أعطى ما يجب عليه. ودية الخطأ المحض 20 بنت مخاض، عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، فثلاثون وثلاثون 60 وعشرون وعشرون 40، المجموع 100، لكن هنا موجود ابن لبون وابن اللبون يعني أقل من بنت اللبون بلا إشكال. وهنا أيضا لا يوجد طروقة فحل أو خلفه، فهو أيضا أقل يعني مخففة عن شبه العمد. وفي رواية مروية في التهذيب في المجلد 10 صفحة 158، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع، فيكون موزعة بالتساوي. فعلى كل حال هي 100 من الإبل وتستأدى في 3 سنين، فهي أيضا من جهة مدة الاستيفاء أقل من شبيه العمد، سواء كانت الدية تامة. تكون الدية تامة إذا كان قتل رجل مسلم، تكون الدية طبعا عاقل تامة، تكون الدية 100، أو ناقصة كدية امرأة مسلمة أو دية طرف، لو قطع يده مثلا أو مثلا قطع أنفه أو لسانه، إذا قطع اللسان فيها دية كاملة، لكن دية طرف ليست دية نفس، فهي مخففة في السن لأنه كما لاحظنا فيها بنت مخاض وبنت لابون وابن لابون، وليس فيها طروقة الفحل التي هي أكبر سن. فمن جهة السن هذه في قتل الخطأ أقل في سن الإبل، وأيضا في الصفة، فلا يعتبر في شيء منها أن تكون خلفة. الخلفة من جهة كوصف للإبل أفضل وأجود من ابن اللبون مثلا. والاستيفاء، فإن استيفاء الدية في 3 سنين، وهي على العاقلة، وهم كما سيأتون الإخوة والأعمام وأبناء العم، ولا يضمن الجاني منها شيئا وإن كان مليا وإن كان غني، وكانوا ضعاف فهم يدفعونها وهو لا يدفعها عنهم، لا يدفع منها شيئا. ولو قتل في أشهر الحرم، مو قتل، لو هو قتل في أشهر الحرم ألزم دية للقتل وثلثا تغليظا لكون هذا وقع في الأشهر الحرم، من أي الأجناس كان، يعني سواء كان قتل خطأ من أي الأجناس كان، يعني سواء كان في القتل الخطأ أراد أن يدفع إبل فيدفع 133، أو يريد أن يدفع من الدراهم 10,000 فيدفع أيضا 10,000 وثلثها تغليظا، أو 100,000 دينار أيضا يدفع ثلث 1,000 تغليظا، وهكذا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ لو أنه قتل في مكة في الحرم، قال الشيخان المفيد في المقنعة وطوسي في المبسوط والخلاف والنهاية، نعم، باعتبار أنه هذا مكان معظم وهو هتك حرمته، ففي هذه الحالة يكون أيضا عليه تغليظ. يقول: ولا يعرف التغليظ في الأطراف، إنما هذا التغليظ في أي شيء الذي قلنا في قتل النفس. أما لو كان قطع يدا في الأشهر الحرم لا يكون فيها تغليظ، أو قطع لسانا، اللسان قلنا فيه دية كاملة، لكن لا يدفع دية وثلث لأنه قطع اللسان في الأشهر الحرم، لا. كذلك كما ذكر صاحب الجواهر أيضا ليس هناك تغليظ في قتل الأقارب، أو مثلا قتل الجيران، مثلا لو قتل واحد من جيرانه فهل يغلظ عليه الدية؟ لا، لأنه لا دليل يدل على تغليظ في هذه الموارد، فنرجع إلى الأصل. يقول: نعم، هو مناسب لمذاق العامة القائلين بالقياس والاستحسان، على حسب القياس بمعنى هذا أشد يكون فيه تغليظ، هذا بعد أشد يكون فيه تغليظ. نعم، ايش فيه تغليظ؟ الاشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم فرعا، لو رمى في الحل الى الحرم، يعني هو كان في الحل فرمى شخصا فأصابه، وذاك الذي أصيب في الحرم فقتل فيه في الحرم، لزم التغليظ لأنه يصدق عليه أنه قتل في الحرم. وهل يغلظ مع العكس؟ لو كان في الحرم هو وذاك الشخص في الحل فرماه فقتل الذي في الحل، فهل يغلظ باعتبار أنه هو كان في الحرم أم لا يغلظ باعتبار أن المقتول في الحل قال فيه تردد؟ الوجه وجه عدم التغليظ للأصل، الأصل أن يدفع دية فقط، لا يدفع دية وثلث إلا ما خرج بالدليل. وعدم صدق القتل في الحرم، يعني هل يقال إن فلان قتل في الحرم؟ لا، لا يقال. الوجه الثاني وهو التغليظ، وهو لحصول سببه في الحرم، لأن السبب هو سبب القتل في الحرم، فهو كمن قتل فيه، لأنه هو لما الآن قتل في الحرم فعل جريمة في الحرم، كذلك هو الآن لما حصل السبب ورمى الشخص فعل الجريمة وهو في الحرم، فالعمد على فعل الجريمة في أي مكان كان. قال ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، لا يقتص من لو أن شخص قتل وذهب إلى الحرم والتجأ بالحرم، يقول لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم، لا يقتص منه في الحرم. فماذا يصنع؟ هل يذهب دم ذاك المسلم هدرا؟ لا، وإنما يضيق عليه في المأكل والمشرب، ويمنع الناس من مبايعته ومشاربته وهبته والإحسان إليه والاختلاط به، وأن يطعم بما يقيم أوده، يعني بحيث أنه يبقى حي، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد أو القصاص. ولو جنى في الحرم، قتل شخصا في الحرم، اقتص منه أيضا لانتهاكه الحرمة، لأنه ما جعل الحرم حرمة حتى يمكن أنه بحرمة الحرم هو لا يقتص منه. وهل يلزم مثل ذلك، أو هل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام؟ لو أن شخصا قتل ولجأ إلى مشهد أحد الأئمة عليهم السلام، هل يترك ويضيق عليه حتى يخرج أم ماذا؟ قال به في النهاية، قال الشيخ رحمه الله بهذا القول في النهاية. هنا طبعا نقطتين ما لها لا محل لهم، لا أنه قال ومقول القول به في النهاية، لا، قال بهذا القول الشيخ عليه الرحمة في كتابه النهاية، وكذلك قال به المفيد وابن إدريس وابن البراج والعلامة. قال ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس، هذا الكلام الذي قلناه إنما هو دية الرجل، أما دية المرأة فهي نصف دية الرجل، وكما نبهنا عليه سابقا لا لأن الرجل أكثر حرمة وأعظم حرمة من المرأة، لا، وإنما المسألة باعتبار أن الرجل عادة هو المتكفل بالنفقات على عياله، فإذا فقد كان فقده من جهة النفقة من جهة مالية على أولاده أعظم، فلا أقل يكون هناك ما يسد نوع سد أكثر من الأم، يعني الأم لو فقدت لا يزال الأب ينفق على أولاده، فما بيشعرون بضعف من جهة مالية. ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس، ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام، دية المسلم. هذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء، هل أن ولد الزنا مسلم أو كافر؟ المشهور عند علمائنا أنه إذا أظهر الإسلام بعد يكون مسلم، كل من شهد الشهادتين وظهرت منه عمارات وعلامات الإسلام فهو مسلم. وأما بالنسبة إلى الصدوق عليه الرحمة والمرتضى فذهب إلى أنه كافر وإن أظهر الإسلام، اعتمادا على بعض الروايات التي حملها المشهور على محامل يعني تلتئم مع القانون العدل في الإسلام. يعني الآن هذا طبعا في بعض الروايات إن ابن الزنا شر الثلاثة، يعني هم ثلاثة، الزاني والزانية وولد الزنا، هو شر الثلاثة، لأن الزاني والزانية يتوبان فيقبل الله توبتهما، وأما ابن الزنا فإنه رجس نجس ولا يدخل الجنة إلا طاهر. فهو ذاك الجنى، هو جنيا وهو شرهما، شر الثلاثة ما يمكن. ابن إدريس أيضا هكذا، يعني ذكر هنا بالنسبة. وقيل دية الذمي، هذا القول للصدوق والمرتضى. ابن إدريس أيضا قال بأنه كافر، دية الذمي باعتبار أنه كافر ستكون 800 درهم، وفي مستند ذلك ضعف، ومستند هذا روايتان مرسلتان في الوسائل في المجلد 19 صفحة 164، وكذلك في الجواهر المجلد 43 صفحة 35. مرسلة جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: 800 درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. وأيضا الرواية الثانية هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال دية ولد الزنا دية الذمي 800 درهم. يقول طبعا: وفي مستند ذلك ضعف بسبب إرسال الروايات، مثل ما لاحظنا في الرواية الأولى عن بعض رجاله. ودية الذمي 800 درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسي، باعتبار أن أهل الذمة كما مر علينا هم أهل الكتاب، والمجوس هم من أهل الكتاب لأنه كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه. ودية نسائهم على النصف، يعني دية الذمي 800، الذمية 400. وفي بعض الروايات كما هو مروي في الجواهر المجلد 43 صفحة 39، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 163، قال وفي بعض الروايات دية اليهود دي، والنصراني والمجوسي دية المسلم، وهذه الرواية هي صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وأيضا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذمة فديته كاملة، فالذمي أعطاه النبي ذمة. قال زرارة فهؤلاء يعني الذين موجودون الآن، قال أبو عبد الله عليه السلام وهؤلاء من أعطاهم ذمة، وهؤلاء من أعطاهم يعني ما أعطاهم الإمام المعصوم أو الإمام المفترض الطاعة ذمة. يقول والشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة، لأن أهل الذمة لا يجوز قتلهم. فلو كان شخص اعتاد أن يقتل أهل الذمة، ففي هذه الحالة الإمام ممكن أنه عفوا هذه ما قريناها، وفي بعضها دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، قلنا في بعض الروايات دية المسلم وفي بعضها 4000 درهم، وهذه الرواية هي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 درهم. وقال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس. فبالنسبة إلى هذه الروايات كيف يجمع بينها وبين الروايات التي تقول 800 درهم؟ يقول الشيخ نزلهما يعني 4000 درهم ودية المسلم على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الإمام الدية بما يراه، ممكن يجعله دية كاملة، ممكن يجعله 4000 حسما للجرأة، حتى لا يصير جرأة على قتل أهل الذمة، لأن قد يقول 800 درهم هذه سهلة، يقتل في أهل الذمة ويدفع 800 درهم، يقول هذه سهلة يعني مي صعبة. قال ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، هذه الرواية اللي هي 4000 درهم نفس المصدر السابق وهو صفحة 163 في الوسائل، الرواية التي بعد تلك الروايتين. قال ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار إذا لم يكن من أهل الكتاب، أو كانوا من أهل الكتاب ولكن ما كانوا من أهل الذمة، ذوي عهد كانوا بيننا وبينهم عهد مصالحة سلم، واحد من المسلمين قتل واحدا منهم، أو أهل حرب بلغتهم الدعوة إلى الإسلام، بلغوا لكي يسلموا مثلا أو لم تبلغ، على كل حال إذا كان غير ذمي لا دية له. نعم لو حصل مثلا أن واحد قتل وربما هم ما علموا من الذي قتل، لكن نحن علمنا، فهل نلزمه هذا القاتل بدفع الدية؟ لا. ودية العبد قيمته، فننظر كم قيمة العبد، هذه تدفع هذه القيمة. ولو تجاوزت دية الحر، يعني بأن كان عبد عنده ملكات يعني عظيمة بحيث لو بيع أكثر يساوي أكثر من 10,000 درهم، فتجاوزت، فهل يعطى أكثر؟ قال ردت إليها، ترد القيمة إلى دية الحر، ما يتجاوز أكثر من 10,000 درهم أو 1,000 دينار، وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأ كغيرها من الديات. هنا طبعا قال بهذا الكلام باعتبار أن هنا كأنما هي قيمة، قد شخص يتوهم يقول هذه قيمة العبد، هذا مو دية، نقول لا، حكمها حكم الدية تماما. ودية أعضائه وجراحاته، لو شخص مثلا قطع لسان العبد، فهنا بعد يقاس على الحر، الحر لو قطع لسانه كم؟ دية كاملة، هذا القيمة كاملة. لو قطعت منه يد العبد يقاس على الحر، الحر نصف الدية، هذا نصف القيمة. ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته، فالشيء الذي فيه الدية الكاملة في الحر مثل اللسان، ففي العبد قيمته، تدفع قيمة العبد بكامله كاللسان والذكر. لكن لو جنى عليه جان، الآن لو واحد شخص قطع لسان العبد، فهل يدفع قيمة العبد بالكامل والعبد يبقى عند سيده؟ يقول لا، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته الذي فيه القيمة مثل قطع لسانه أو ذكره، لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفع. يقول خذ العبد واعطني قيمته، أما إذا يحتفظ بالعبد ما يمكن، ليس له أن يطالب. وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته، هذه القاعدة التي قالها، كل شيء فيه تقدير في الحر من جهة في الدية، فيه نصف الدية، فيه عشر الدية، فيه دية كاملة، فهو في العبد كذلك يقدر، لكن من قيمته، نصف القيمة، عشر القيمة، وهكذا. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته، جنى عليه الجاني فقطع يده، قطع اليد لا يستوعب القيمة، نصف القيمة، كان لمولاه المطالبة بدفع الجناية، يعني يطلب من هذا الجاني أن يدفع نصف قيمة العبد مع إمساك العبد، يمسك العبد ويأخذ نصف القيمة، بخلاف إذا يستوعب القيمة فيدفع العبد ويأخذ القيمة بكاملها، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته. يقول له خذ العبد بكامله واعطني القيمة، لا، له نصف القيمة مثلا، ولا تقدير فيه من الحر، وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش. يعني الآن لو أن شخصا قطع لحمة من الحر مثلا، أو قطع شيء من أذن الحر، هذا ما في تقدير، لأنه ما قطع عضو، فننظر هل فيه الحر فيه واحد فيكون فيه الدية بالكامل، فيه اثنين يكون فيه نصف الدية، ما في تقدير في الحر. فهنا ماذا لو قطع هذه اللحمة، ماذا نصنع؟ قال هنا نجعل العبد أصل، نقول هذا الحر لو كان عبدا كم قيمته؟ قيمته 5,000 درهم، قبل الجناية عليه، لما الآن قطعت منه هذه اللحمة كم يساوي؟ أو جاء شخص وشوه وجهه بأن مثلا جعل فيه أخاديد وجراحات بحيث تشوه منظر الوجه، نقول كم هذا قيمته قبل الجناية؟ قيمته 5,000. الآن وهو مشوه الوجه كم صار؟ صار 3. فإذا كم نقص من قيمته؟ 2,000 من 5، يعني 50. فنقول دية الحر كم؟ دية الحر 10,000 درهم. كم 50؟ 4 من 10. ففي هذه الحالة يدفع 4 من 10، 4,000 درهم، ويصير العبد أصلا للحر. يعني تقاس الجنايات التي على الحر، نجعله هذا، نحوله إلى عبد، ونعلم نفس مقدار الجناية. نعم أحسن، مثل الحكومة تماما. ولو جنى العبد على الحر خطأ، هنا عبد جنى على الحر، فهل المولى يدفع جناية العبد؟ يقول لا، لم يضمنه المولى، المولى غير مكلف بجنايات عبده، ودفعه إن شاء. هنا المولى له خيارين، إما أن يدفع العبد، يقول هذا العبد خذه، هو جنى بجناية قيمتها مثلا قطع اليد، واليد ب5,000 درهم، هو يساوي 4,000 أو 5,000، يقول خذوا، أو فداه بأرش الجناية، يقول أنا أعطيكم 5,000 ولا شأن لكم بالعبد، والخيار في ذلك إليه، إلى مولى العبد، ولا يتخير المجني عليه. المجني عليه يقول لا، أنا أريد العبد، ما أريد فلوس، ما أريد فداء، هذا لا خيار له في ذلك. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، هنا ديته يعني قيمته، جناية العبد لا تستوعب قيمته. كم قيمته هو؟ هو يساوي 10,000، وقطع اليد، واليد 5,000 من الحر، فهنا الجناية نصف القيمة. ففي هذه الحالة تخير مولاه في دفع أرش الجناية، إما أن يدفع لهم 5,000 ويبقى العبد عنده بكامله، أو تسليم العبد، يسلم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية. الجناية كم؟ 5,000، وهو قيمته 10، فيسترق منه بقدر 5,000، يعني النصف مثلا. إذا كان هو يساوي 7,500، فيسترق منه بقدر الجناية كم؟ 5,000 من 7,500 يساوي الثلثين، فيكون ثلثي العبد للمجني عليه، والثلث لمولاه الأصلي. ويستوي في ذلك كله، في هذه أحكام العبد، يستوي القن يعني العبد الخالص، والمدبر يعني الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي. على كل حال هو الآن عبد، ذكرا كان أو أنثى، وفي أم الولد تردد على ما مضى. فيما سبق ذكرنا مسألة أم الولد، وذكرنا التردد الذي فيها، والأقرب أنها كالقن، حكمها حكم القن. فالمولى بالخيار، إما أن يدفعها إليهم أو يفديها. فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه، إن كان في طرف والمجني عليه حي يسترقها، أو ورثته إذا كان الجناية في النفس، فالذين يسترقونها هم الورثة. وفي رواية جنايتها على مولاها، أم الولد باعتبار أنها تشبثت الآن بالحرية، فتكون جنايتها على مولاها. وهذه الرواية مروية في الوسائل في المجلد 19 صفحة 76، وهي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها. يعني إذا هي مثلا زنت يقام عليها الحد في بدنها، ويقاص منها للمماليك، إذا هي جنت على مملوك يقتص منها، ولا قصاص بين الحر والعبد، وإنما يكون القصاص العبد والعبد مثل ما مر علينا فيما سبق. النظر الثاني في موجبات الضمان: ما هو الشيء الذي يوجب الضمان؟ يعني متى الإنسان يدفع دية؟ متى يضمن دية مثلا؟ ماذا صنع حتى يغرم الدية؟ قال: والبحث إما في المباشرة، أنه باشر الجناية، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات. أما المباشرة أنه باشر الجناية فيقول: فضابطها الإتلاف، أنه أتلف، إما أتلف نفس، هو باشر بنفسه وأتلف، أو أتلف طرفا لا مع القصد إليه. في مثلا الآن إذا كان قاصد ما يجب الضمان، وإنما القصاص. هذا ما كان قاصد إلى الإتلاف، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا وهذا خطأ، أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه وهذا شبه العمد أو شبه الخطأ. وتبين هذه الجملة بمسائل. أما المسألة الأولى في جنايات أو ضمان الطبيب، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.